الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه الحديثان 51 و52، وهو من سلسلة دروس معهد الدين القيم المستوى الثاني بإشراف شيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. الحديث 51، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. صحابي الحديث هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أبو سعيد العبشمي، نسبة إلى جده عبد شمس، كان اسمه عبد الكعبة، فغيره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، أسلم عام الفتح ولي البصرة في خلافة عثمان، وفتح سجستان وهي بلد الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن. توفي 50 من الهجرة في البصرة، ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث. اشتمل هذا الحديث على جملتين عظيمتين: الأولى في كراهة طلب الإمارة، والأخرى في استحباب الحنف باليمين لما هو خير منها حتى لا تكون اليمين مانعا من الخير، كما أمر الله تبارك وتعالى كما سيأتي في الشرح. الجملة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قوله يا عبد الرحمن بن سمرة، ناداه باسمه واسم أبيه ليثير انتباهه حتى يحفظ عنه، لأنه سيحدثه بأمر عظيم. فهذا يشير إلى أهمية هذا الحديث، وهذا يقتضي أن يستشعر كل من سمع الحديث أنه هو المخاطب، كما لو كان الرسول يناديه ويكلمه. قوله لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب أن تكون أميرا على الناس. الإمارة بالكسر هي الولاية العامة، وهي نوعان: كبرى وصغرى. أما الإمارة الكبرى فهي الخلافة، وهو الإمام الأكبر، وأما الإمارة الصغرى فهي ما دون الخلافة، وتشمل عمال الخليفة على الأمصار، وهم نوابه وولاته على الأمصار، وتشمل الوزراء والقادة والقضاة وأصحاب الحسبة ورئيس الشرطة ونحو ذلك. والنهي يشمل النهي عن طلب ذلك كله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب شيء من ذلك. أما الأمارة بالفتح فهي العلامة، وهذه خارج موضوعنا. والنهي في الحديث للكراهة، لأنه يجوز طلبها أحيانا، بل يستحب ذلك في بعض الأحوال، وقد يجب ويتعين. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، لأنه إن طلبها لا يعان عليها، وقد ذكرت هذه العلة في نص الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. فالذي يطلب الإمارة ويحرص عليها لا يعان عليها. ولذلك أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيها لمن سألها واستشرف لها، فقال عليه السلام: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. متفق عليه. وذلك لأن من طلبها للعلو والترأس على الناس لا يعينه الله، فلا يكون كفءا لها، فلا يجوز أن تعطى له. وقوله وكلت إليها أي تركك الله إلى تدبير نفسك، أي تدبر الإمارة بنفسك بلا عون من الله. هذا جزاء من أخذها للعلو في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. متفق عليه. وذلك لأن مصير من غش رعيته النار، ستكون ندامة لأن مصير من غش رعيته النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه فيموت وهو غاش لهم إلا لم يجد رائحة الجنة. نسأل الله السلامة. وهذا عام في كل رعية في الحقيقة، وليس في الإمارة فقط. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث الترجمة: وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يعينه الله ويسدده ويوفقه ويهيئ له من ينصحه وينصره. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يولون من لا يطلب الإمارة ولا يحرص عليها، لأنهم يعلمون أن الله يعينه ويسدده. وهذا أمر مضطرد في كل شأن من شؤون الدنيا، فمن استشرف الدنيا وحرص عليها وكل إليها. وأما من أجمل في طلب الدنيا ولم يحرص عليها أعانه الله عليها وبارك له فيها، فالعبد الموفق من كانت الدنيا في يده لا في قلبه، فإن سكنت قلبه أهلكته. وطلب الإمارة ليس مكروها على الإطلاق، إنما يكره طلبها إذا كان يريد التصدر والترأس على الناس ويريد المال والجاه، وهذه نوايا فاسدة، فإن شهوة التصدر شهوة خطيرة في كل شيء، سواء كانت في للترأس في الإمارة أو كانت للترأس في العلم، فإن ذلك يؤدي إلى الكبر على المسلمين وإلى ظلمهم، وقد تؤدي المنافسة على الإمارة والرئاسة إلى سفك الدماء، وهذا كثير معلوم من واقع الناس. فلا يجوز الحرص على الإمارة لذاتها بحال من الأحوال، لكن يجوز طلب الإمارة والحرص عليها للمصلحة العامة، أي بنية النصح للمسلمين. فيجوز للشخص أن يطلب الإمارة إذا لم يعلم وجود شخص غيره قادر على الإمارة، وهذا ما صنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم مؤتة، فإنه أخذ الراية من غير أن يوليه أحد، فحفظ الله به الجيش. وهذا ما صنعه يوسف عليه السلام، فقد سأل الإمارة من الملك لسببين. السبب الأول أن ذلك كان من النصيحة للملك وللرعية، فطلبه للإمارة كان من النصيحة للملك الذي قربه وجعله مستشارا له، وأيضا كان من النصح للرعية، وقد علم عليه السلام من الرؤيا أن البلاد مقبلة على خصب يعقبه جدب شديد، مجاعة مهلكة، فاحتاجت البلاد إلى حسن تدبير وإلى عدل في توزيع الأرزاق، وإلا هلك الناس. وقد علم يوسف عليه السلام من نفسه أنه قادر على ذلك فطلبها. السبب الثاني أنه وجد المال ضائعا ولا يوجد من يحسن تدبيره إلا هو، فتعين عليه أن يطلب الإمارة. فلما علم من نفسه القدرة على الإمارة وأنه لا يوجد من يقوم مقامه فإنه طلبها، فقال عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي حافظ لما استودعتني، عالم بما أوليتني، كما قال المفسرون. وهذه هي حقيقة القوة والأمانة في هذا الموطن. قال ابن بطال: قال المهلب بن صفرة: وأما إن حرص على القيام بأمر ضائع من أمور المسلمين، أو حرص على سد خلة فيهم، وإن كان له أمثال في الوقت والعصر لم يتحركوا لهذا، فلا بأس أن يحرص على القيام بالأمر الضائع، ولا يتهم هذا إن شاء الله. انتهى كلامه. وهذا هو الذي صنعه يوسف عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو الذي صنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه كما تقدم. الجملة الثانية في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذه الجملة فيها أن الكفارة تحفظ اليمين، وفيها تقديم أعلى المصلحتين. تفصيل ذلك: أمر الله تبارك وتعالى بحفظ الأيمان، فقال سبحانه: واحفظوا أيمانكم. والحفظ يكون من ثلاثة وجوه، أي احفظوها باجتناب كثرة الحلف، سيما الحلف بالله كاذبا، واحفظوها بالوفاء باليمين إذا حلفتم، أو بالكفارة إذا لم تفوا باليمين. هذا كله من حفظ الأيمان، هذه الثلاث من حفظ اليمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، فيه تقديم أعلى المصلحتين، ومعناه إذا كان الحنث باليمين خيرا من اليمين فتمام حفظ اليمين أن يفعل الخير وأن يكفر عن يمينه، فيكون قد جمع بين الخيرين، فعل الخير وحفظ اليمين بالكفارة الذي يكفر عن يمينه قد حفظ يمينه، وفي نفس الوقت فعل ذلك الخير. ومعنى الحنث بكسر الحاء وإسكان النون: الحنث يطلق على الخلف في اليمين، وعلى الإثم، وعلى التعبد، ثلاثة معان، والمقصود هنا المعنى الأول وهو الخلف في اليمين، هذا معنى الحنث. فالذي يكفر عن يمينه يحفظها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فقدم الكفارة وأخرها. وسنأتي إلى هذه المسألة، هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث؟ وفي الباب أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. ومثله عن عدي بن حاتم مرفوعا: فأخر الكفارة عن الحنث في هذه الأحاديث. والمصلحة في هذا، المصلحة في أن يحنث في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها حتى لا يكون اليمين مانعا من فعل الخير، هذه هي المصلحة وهذه هي الحكمة من ذلك. صنع هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على مسطح رضي الله عنه يوم خاض مسطح في حديث الإفك، ثم عاد أبو بكر وأنفق عليه وكفر عن يمينه بعد أن نزل قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أي ولا تحلفوا، ولا يأتلي أي لا تحلفوا على ترك صلة الأقارب والمساكين والمهاجرين. ويفسر هذه الأحاديث أيضا قوله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع بصير. قال الطبري رحمه الله: لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبين الله وبين الناس. انتهى كلامه. هذا معناها بشكل واضح مختصر. مسألة: هل يجب الحنث والتكفير إذا وجد غيرها خيرا منها؟ يعني هل يجب ذلك وجوبا أم أنه مستحب؟ الجواب فيه تفصيل، ونجده في كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير آية البقرة المذكورة آنفا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال رحمه الله: فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أن يفعلوا خيرا أو يتقوا شرا أو يصلحوا بين الناس، فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، أو على فعل مكروه استحب الحنث، أما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين على الحنث. انتهى كلامه. فهذا كلام واضح، وخلاصته أن حكم الحنث مرتبط بما حلف عليه. ثم بين رحمه الله أن ضابط ذلك هو تقديم المصلحة الأعلى على ما دونها إذا تزاحمت المصالح، وهذا موجود في تفسيره فليراجعه من شاء، وهذه قاعدة في كل شيء عند تزاحم المصالح، فتقدم أعلى المصلحتين إذا تزاحمتا. مسألة أخرى: هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث؟ أي هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث بيمينه؟ الجواب: أجمع العلماء على جواز تقديم الحنث على الكفارة، لا خلاف في أن تقع الكفارة بعد الحنث، لأن هذا هو الأصل. إذا حنثت تكفر عن اليمين، هذا هو الأصل، لا خلاف في هذا. ولكن اختلفوا في تقديم الكفارة، يعني تكفر قبل أن تحنث. على ماذا تكفر؟ بعض أهل العلم منع هذا، والجمهور على الجواز، وهو الصواب والله تعالى أعلم، وهو قول عدد من الصحابة. وقال ابن حزم: لا يعرف لهم مخالف. والدليل على الجواز أن الروايات الصحيحة وردت بهذا وبهذا، ولذلك بوب البخاري على حديث الترجمة فقال: باب الكفارة قبل الحنث وبعده. وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: فليكفر عن يمينه وليفعل، فقدم الكفارة على الحنث. وجاء في حديث عدي بن حاتم مرفوعا: فليكفرها وليأتي الذي هو خير، فقدم الكفارة على الحنث. هذه أحاديث صحيحة واضحة. مسألة: ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ أجمع العلماء على أن اليمين التي تجب فيها كفارة هي الحلف بالله على المستقبل إلا ما كان لغوا. أجمعوا أنه لا كفارة في يمين اللغو، وهو اليمين الذي لا يقصده بقلبه. أما إن كانت اليمين على ماض وهو يعلم أنه كاذب، فهذه يمين غموس، أي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار إلا أن يتوب. وقال الجمهور: ليس فيها كفارة في اليمين الغموس، ليس فيها إلا التوبة، وهو الراجح والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: ما هي خصال الكفارة؟ وهذا يحتاجه الناس كثيرا ويخطئون فيه، فيقدمون الصيام مطلقا، وهذا خطأ مخالف لنص القرآن. فالجواب: في خصال الكفارة تقدم ثلاثة على التخيير، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام، أي المتوسط، ليس المقصود بأوسط الطعام أفضله، بل المقصود المتوسط، لا الأفضل ولا الرديء، المتوسط، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة. هذه الثلاث على التخيير، وهي المقدمة على الصيام. فإذا لم يجد واحدة من هذه الثلاث فيصوم 3 أيام. والحكمة من تقديم هذه الثلاثة، الصدقة والعتق، ظاهرة، وهي مراعاة مصلحة الفقراء والعبيد. ننتقل إلى الحديث 52. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ولفظ البخاري هو: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وذكره البخاري رحمه الله في موضعين من صحيحه: الأول بوب عليه باب النذر في الطاعة، والثاني باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. فهذا الحديث جامع للنذر في جميع الطاعات، وللنذر في جميع المعاصي، ومنها، أي من المعاصي، التصرف في ملك الغير، فلا يجوز النذر فيما لا يملك. لذلك بوب عليه البخاري بقوله: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. ومن المعصية النذر لغير الله. ويشمل الحديث أيضا نذر المقابلة، ومنها النذر بمحرم والنذر المطلق والنذر المعلق. فهذا الحديث جامع لأحكام جميع أنواع النذر عند التأمل، فهو من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم. النذر في اللغة يطلق على معنيين: التخويف والإيجاب. المعنى الأول التخويف، كقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا للتخويف والتحذير. المعنى الثاني الإيجاب، كقوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي أوجبت على نفسي للرحمن صوما. فالنذر هنا إيجاب وإلزام. وهذا المعنى الثاني هو المراد في كتب العقيدة والفقه، وذلك أن تعريف النذر في الشرع هو أن يلزم المكلف نفسه بشيء ليس واجبا في الشرع. هذا تعريفه، أي أن يتعبد إلى الله بعبادة ليست واجبة فعلا أو تركا، أو أن يتعبد لغير الله، وهذا من الشرك الأكبر في النذر. فشمل هذا التعريف نذر الطاعة ونذر المعصية، ما كان لله ولغير الله بفعل شيء أو تركه. وشرحه باختصار: قوله أن يلزم أي يوجب المكلف أخرج غير المكلف، فلا ينعقد النذر من غير المكلف، والمكلف هو المسلم البالغ العاقل، فلا ينعقد النذر من مجنون أو صغير أو مكره أو ناس. قوله نفسه فلا ينعقد على غيره. فإذا قلت لك نذر عليك كذا وكذا، هذا النذر لا ينعقد، لا يجوز أن تنذر على غيرك، إنما ينذر الإنسان على نفسه. قوله بشيء، أي بشيء تعبدي، لأنه أوجبه على نفسه تقربا لمعبوده. فيشمل نذر الطاعة ونذر المعصية وما كان لله ولغير الله. لذلك قال بشيء ولم يقل بعبادة، لأنه قد يفهم من العبادة أن النذر خاص لله. النذر يطلق على النذر لله وعلى النذر لغير الله، وإن كان النذر لغير الله لا ينعقد كما سيأتي. قوله ليس واجبا، يعني يلزم نفسه بشيء لم يوجبه الشرع عليه، فيدخل فيه الشيء المحرم والمكروه والمندوب والمباح وما زاد عن الواجب والأمر المبتدع والشرك، كل هذا ليس واجبا ولا يصح منه إلا ما كان طاعة على الراجح. فنذر المعصية لا ينعقد وإن أخذ صورة النذر، وسنأتي إلى دليل ذلك إن شاء الله. فالنذر من الأحكام المهمة جدا، لأن النذر يدخل في باب التوحيد وفي باب الفقه. أما كونه من مسائل التوحيد، فإن النذر عبادة إذا كان لله، لقوله تعالى: يوفون بالنذر، فأثنى الله عز وجل عليهم، فهو عبادة. وكل عبادة يجب إخلاصها لله كما تعلمون. فمن ألزم نفسه بشيء لمخلوق يتقرب به إليه، يريد منه جلب نفع أو دفع ضر أو رفعه مما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وذلك لأن هذا الذي ينذر لغير الله لا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد في المخلوق أحد أمرين، إما أن يعتقد فيه صفات الربوبية الخاصة بالله فيعتقد فيه القدرة على النفع والضر، وإما أن يعتقد أن هذا المخلوق يشفع له عند الله فيعبده ليشفع له، وكلاهما شرك أكبر كما لا يخفى. ولا نريد أن نفصل في هذه المسائل لأن هذه المسائل موطنها في كتب العقيدة والتوحيد. ومن صور النذر لغير الله نذكر ثلاثة صور: الأولى أن ينذر أن يذبح لمخلوق سواء كان المخلوق حيا أو ميتا من الإنس أو من الجن أو من الجماد، يتقرب إليه بنذره يريد منه ما لا يقدر عليه إلا الله، يلتمس منه الشفاء أو الرزق أو المطر أو الذرية أو غير ذلك. والصورة الثانية أن ينذر أن يدفع مالا لمخلوق حي أو ميت إنس أو جن يريد منه جلب نفع أو دفع ضر أو رفعه مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا نذر لغير الله. والصورة الثالثة أن ينذر أن يطوف حول قبر أو شجر أو حجر أو أي مخلوق سوى الكعبة يتقرب بذلك لغير الله لجلب نفع أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا الله وغير ذلك من الصور. فالخلاصة أن كل نذر لغير الله باطل وهو شرك أكبر ولا يحل الوفاء به بالإجماع، وليس فيه كفارة على الراجح، فيجب إخلاص النذر لله وحده. وتفصيل ذلك في كتب العقيدة في كتاب التوحيد خاصة. أما كون النذر يدخل في الفقه فالنذر له أحكام كثيرة في الفقه، أهمها أن النذر في الفقه خمسة أقسام: الأول نذر الطاعة أو نذر التبرر من البر وهو الطاعة، البر هو الطاعة، فيقال عن هذا النوع نذر التبرر أو نذر الطاعة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترجمة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي أن ينذر أن يلتزم بطاعة ليست واجبة أصلا، كأن ينذر أن يصوم الاثنين والخميس بقية حياته فيجب عليه أن يلتزم بذلك وصار صوم الاثنين والخميس واجبا عليه. ونذر الطاعة له صورتان: مطلق ومعلق. نذر مطلق أي بلا مقابل، والمعلق الذي يعلقه على حصول نعمة أو دفع مكروه مقابل نذره، ويسمى هذا المعلق يسمى نذر المقابلة، كأن يقول: لله علي إن شفاني أن أذبح شاه، فعلق نذره على طلب على مقابلة، وهذا النوع يكره عقده على الراجح، وقيل يحرم عقده، ويجب الوفاء به إن عقده. يكره لأنه يعامل الله عز وجل بالمقايضة والمعاوضة، إن أعطيتني كذا أعبدك بكذا، فهذا لا ينبغي مع الله عز وجل. والذي يهمنا من نذر الطاعة أنه يجب الوفاء به، سواء أكان مطلقا أو معلقا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. يجب الوفاء به ولا تجوز فيه الكفارة على الراجح إلا عند العجز عن الوفاء به، فإذا عجز يكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفارة النذر كفارة يمين. هذا هو القول الراجح كما قلنا. وفيه قول آخر قالوا: هو مخير بين الوفاء أو الكفارة مع عدم الوفاء، مع الحنف يعني. والراجح هو القول الأول، يعني هو ملزم بالوفاء بالنذر إذا كان مستطيعا لذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الترجمة: فليطعه. أنت أوجبت على نفسك شيئا يجب أن تلتزم به، قال فليطعه، وهذا أمر. ولم يذكر في الحديث كفارة، لم يذكر في الحديث كفارة، فهذا هو القول الراجح والله أعلم. القسم الثاني نذر المعصية، لا يحل الوفاء به بالإجماع، كأن ينذر أن يشرب الخمر، أو أن يحلق لحيته، أو يقطع يده، أو يطوف حول قبر، إلى غير ذلك. واختلف العلماء هل عليه كفارة؟ الراجح أنه ليس عليه كفارة للأدلة الآتية: الأول حديث الترجمة، فقال: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ولم يذكر كفارة، هذا هو الدليل، لم يذكر كفارة. وزيادة وليكفر عن يمينه ضعيفة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين، قال عليه السلام: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية وائل بن حجر: لا نذر في معصية الله. وجه الاستدلال به أن نذر المعصية باطل لا ينعقد أصلا، لقوله: لا نذر، وهذا نفي لصحته، هذا حكم وضعي كما هو معلوم من علم الأصول. قوله لا نذر هذا نفي للصحة، ويتضمن معنى النهي، لكن اللفظ نفي للصحة فلا ينعقد أصلا. واستدل القائلون بوجوب الكفارة بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين، ويخصص هذا العموم حديث وائل بن حجر المتقدم، يعني أن نذر المعصية لا يسمى نذرا لأنه لا ينعقد، أما قوله كفارة النذر كفارة يمين فهذا في نذر الطاعة، يحمل على نذر الطاعة، هذا هو الجمع بين الدليلين. القسم الثالث النذر المباح، كما لو نذر ألا يركب دابته أو ألا يلبس ثوبه، فهذا لا شيء عليه، يعني لا يجب عليه الوفاء ولا الكفارة على الراجح. إذا نذر في أشياء مباحة لا يجب عليه الوفاء به ولا الكفارة. والدليل حديث أبي إسرائيل عند البخاري أخرجه بسنده عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. والكلام والاستظلال والقعود من المباحات، فلما نذر ألا يفعلها أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، ولم يلزمه بكفارة على النذر. وهذا هو الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة، وفي المسألة خلاف، وهذا هو الراجح والله أعلم. القسم الرابع نذر اللجاج والغضب، أي نذر المخاصمة والمشاحنة. وتعريفه هو تعليق نذر بشرط يقصد منه المنع أو الحمل عليه. وضابطه هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للامتناع من أمر أو لفعله. فهم هذا الضابط أنفع من فهم التعريف. هذا الضابط يميز لك بين نذر اللجاج من غيره من أنواع النذور. فنذر اللجاج والغضب يمين في صورة نذر، وإنما جعله في صورة النذر حتى يحس نفسه على فعل الشيء أو تركه. مثال ذلك كأن يقول لله علي أن أصوم شهرين إن كلمتك، ويكون غضبان، يكون في حالة غضب. فهذا حلف ألا يكلم صاحبه، ولكنه أخرج الحلف في صورة النذر، فليس قصده التقرب إلى الله بصوم الشهرين، بل قصده ألا يكلم صاحبه، فحلف على ذلك. أو أن يقول لله علي أن أتصدق 100 دينار إن دخلت دار فلان، فأراد أن يمنع نفسه في الحقيقة، فحلف بهذه الصورة، فليس قصده أن يتصدق 100 دينار، ليس قصده التقرب إلى الله 100 دينار، ولكن قصده أن يمنع نفسه من دخول دار فلان، فهو يمين في صورة نذر. والغالب في نذر اللجاج والغضب أنه يقوله وهو غضبان، لذلك سمي نذر اللجاج والغضب. ما حكم هذا النوع من النذر؟ حكمه أنه بالخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء حنث وكفر كفارة يمين. القسم الخامس والأخير النذر الذي لم يسمى، يعني يقول لله علي نذر ويسكت ولا يسمي شيئا معينا، فهذا تلزمه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. ومما يتقدم يتبين لنا أنه لا يجوز النذر ولا ينعقد النذر إلا بالشروط الآتية. لا يجوز كحكم تكليفي، ولا ينعقد كحكم وضعي إلا بالشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون النذر نذر طاعة، أما نذر المعصية فلا يجوز نذره، وإن نذره فلا ينعقد ولا يصح، وليس فيه كفارة على الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله كما تقدم في حديث وائل بن حجر، وقال لا وفاء لنذر في معصية الله كما تقدم في حديث عمران بن حصين. الشرط الثاني أن يكون النذر خالصا لله، لأن النذر لغير الله نذر معصية، بل هو شرك أكبر كما تقدم. والشرط الثالث أن يكون النذر فيما يملكه الإنسان، لا يجوز له التصرف في ملك غيره، قال صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. أما نذر المقابلة فقيل يحرم فلا ينعقد، وقيل يكره، وهذا قول الجمهور وهو الراجح والله تعالى أعلم، وتقدم حكمه. وملخص معنى حديث الترجمة أنه من نذر أن يطيع الله فيجب عليه أن يطيعه، أي يجب أن يبر بنذره ولا تصح فيه الكفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة في الحديث، ولأنه قال إلا إذا عجز عنه طبيعة الحال، إذا عجز يكفر، وأن من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، أي يحرم عليه نذر المعصية. أجمع العلماء على هذا، على تحريم نذر المعصية، وأجمعوا أنه لا يجوز أن يمضيه، وليس فيه كفارة على الراجح، لأنه لم يذكر كفارة في الحديث، ولأن نذر المعصية لا ينعقد على الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه الحديثان 51 و52، وهو من سلسلة دروس معهد الدين القيم المستوى الثاني بإشراف شيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. الحديث 51، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. صحابي الحديث هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أبو سعيد العبشمي، نسبة إلى جده عبد شمس، كان اسمه عبد الكعبة، فغيره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، أسلم عام الفتح، ولي البصرة في خلافة عثمان، وفتح سجستان، وهي بلد الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن. توفي 50 من الهجرة في البصرة، ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث. اشتمل هذا الحديث على جملتين عظيمتين، الأولى في كراهة طلب الإمارة، والأخرى في استحباب الحنف باليمين لما هو خير منها، حتى لا تكون اليمين مانعا من الخير، كما أمر الله تبارك وتعالى كما سيأتي في الشرح. الجملة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قوله يا عبد الرحمن بن سمرة، ناداه باسمه واسم أبيه ليثير انتباهه حتى يحفظ عنه، لأنه سيحدثه بأمر عظيم. فهذا يشير إلى أهمية هذا الحديث، وهذا يقتضي أن يستشعر كل من سمع الحديث أنه هو المخاطب، كما لو كان الرسول يناديه ويكلمه. قوله لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب أن تكون أميرا على الناس. الإمارة بالكسر هي الولاية العامة، وهي نوعان: كبرى وصغرى. أما الإمارة الكبرى فهي الخلافة، وهو الإمام الأكبر، وأما الإمارة الصغرى فهي ما دون الخلافة، وتشمل عمال الخليفة على الأمصار وهم نوابه وولاته على الأمصار، وتشمل الوزراء والقادة والقضاة وأصحاب الحسبة ورئيس الشرطة ونحو ذلك. والنهي يشمل النهي عن طلب ذلك كله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب شيء من ذلك. أما الأمارة بالفتح فهي العلامة، وهذه خارج موضوعنا. والنهي في الحديث للكراهة، لأنه يجوز طلبها أحيانا، بل يستحب ذلك في بعض الأحوال، وقد يجب ويتعين. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، لأنه إن طلبها لا يعان عليها، وقد ذكرت هذه العلة في نص الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. فالذي يطلب الإمارة ويحرص عليها لا يعان عليها. ولذلك أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيها لمن سألها واستشرف لها، فقال عليه السلام: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. متفق عليه. وذلك لأن من طلبها للعلو والترأس على الناس لا يعينه الله، فلا يكون كفءا لها، فلا يجوز أن تعطى له. وقوله وكلت إليها، أي تركك الله إلى تدبير نفسك، أي تدبر الإمارة بنفسك بلا عون من الله. هذا جزاء من أخذها للعلو في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. متفق عليه. وذلك لأن مصير من غش رعيته النار، ستكون ندامة لأن مصير من غش رعيته النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه فيموت وهو غاش لهم إلا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله السلامة. وهذا عام في كل رعية في الحقيقة، وليس في الإمارة فقط. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث الترجمة: وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يعينه الله ويسدده ويوفقه ويهيئ له من ينصحه وينصره. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يولون من لا يطلب الإمارة ولا يحرص عليها، لأنهم يعلمون أن الله يعينه ويسدده. وهذا أمر مضطرد في كل شأن من شؤون الدنيا، فمن استشرف الدنيا وحرص عليها وكل إليها. وأما من أجمل في طلب الدنيا ولم يحرص عليها أعانه الله عليها وبارك له فيها، فالعبد الموفق من كانت الدنيا في يده لا في قلبه، فإن سكنت قلبه أهلكته. وطلب الإمارة ليس مكروها على الإطلاق، إنما يكره طلبها إذا كان يريد التصدر والترأس على الناس ويريد المال والجاه، وهذه نوايا فاسدة، فإن شهوة التصدر شهوة خطيرة في كل شيء، سواء كانت في للترأس في الإمارة أو كانت للترأس في العلم، فإن ذلك يؤدي إلى الكبر على المسلمين وإلى ظلمهم، وقد تؤدي المنافسة على الإمارة والرئاسة إلى سفك الدماء، وهذا كثير معلوم من واقع الناس. فلا يجوز الحرص على الإمارة لذاتها بحال من الأحوال، لكن يجوز طلب الإمارة والحرص عليها للمصلحة العامة، أي بنية النصح للمسلمين. فيجوز للشخص أن يطلب الإمارة إذا لم يعلم وجود شخص غيره قادر على الإمارة، وهذا ما صنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم مؤتة، فإنه أخذ الراية من غير أن يوليه أحد، فحفظ الله به الجيش. وهذا ما صنعه يوسف عليه السلام، فقد سأل الإمارة من الملك لسببين: السبب الأول أن ذلك كان من النصيحة للملك وللرعية، فطلبه للإمارة كان من النصيحة للملك الذي قربه وجعله مستشارا له، وأيضا كان من النصح للرعية، وقد علم عليه السلام من الرؤيا أن البلاد مقبلة على خصب يعقبه جدب شديد، مجاعة مهلكة، فاحتاجت البلاد إلى حسن تدبير وإلى عدل في توزيع الأرزاق، وإلا هلك الناس. وقد علم يوسف عليه السلام من نفسه أنه قادر على ذلك فطلبها. السبب الثاني أنه وجد المال ضائعا ولا يوجد من يحسن تدبيره إلا هو، فتعين عليه أن يطلب الإمارة. فلما علم من نفسه القدرة على الإمارة وأنه لا يوجد من يقوم مقامه، فإنه طلبها، فقال عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي حافظ لما استودعتني، عالم بما أوليتني، كما قال المفسرون. وهذه هي حقيقة القوة والأمانة في هذا الموطن. قال ابن بطال: قال المهلب بن صفرة: وأما إن حرص على القيام بأمر ضائع من أمور المسلمين، أو حرص على سد خلة فيهم، وإن كان له أمثال في الوقت والعصر لم يتحركوا لهذا، فلا بأس أن يحرص على القيام بالأمر الضائع، ولا يتهم هذا إن شاء الله. انتهى كلامه. وهذا هو الذي صنعه يوسف عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو الذي صنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه كما تقدم. الجملة الثانية في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذه الجملة فيها أن الكفارة تحفظ اليمين، وفيها تقديم أعلى المصلحتين. تفصيل ذلك: أمر الله تبارك وتعالى بحفظ الأيمان، فقال سبحانه: واحفظوا أيمانكم. والحفظ يكون من ثلاثة وجوه، أي احفظوها باجتناب كثرة الحلف، سيما الحلف بالله كاذبا، واحفظوها بالوفاء باليمين إذا حلفتم، أو بالكفارة إذا لم تفوا باليمين. هذا كله من حفظ الأيمان، هذه الثلاث من حفظ اليمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، فيه تقديم أعلى المصلحتين، ومعناه إذا كان الحنث باليمين خيرا من اليمين فتمام حفظ اليمين أن يفعل الخير وأن يكفر عن يمينه، فيكون قد جمع بين الخيرين، فعل الخير وحفظ اليمين بالكفارة. الذي يكفر عن يمينه قد حفظ يمينه، وفي نفس الوقت فعل ذلك الخير. ومعنى الحنث بكسر الحاء وإسكان النون، الحنث يطلق على الخلف في اليمين وعلى الإثم وعلى التعبد، ثلاثة معان، والمقصود هنا المعنى الأول وهو الخلف في اليمين، هذا معنى الحنث. فالذي يكفر عن يمينه يحفظها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، فقدم الكفارة وأخرها. وسنأتي إلى هذه المسألة، هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث؟ وفي الباب أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. ومثله عن عدي بن حاتم مرفوعا: فأخر الكفارة عن الحنث، في هذه الأحاديث. والمصلحة في هذا، المصلحة في أن يحنث في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها حتى لا يكون اليمين مانعا من فعل الخير، هذه هي المصلحة وهذه هي الحكمة من ذلك. صنع هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على مسطح رضي الله عنه، يوم خاض مسطح في حديث الإفك، ثم عاد أبو بكر وأنفق عليه وكفر عن يمينه بعد أن نزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أي ولا تحلفوا، ولا يأتل أي لا تحلفوا على ترك صلة الأقارب والمساكين والمهاجرين. ويفسر هذه الأحاديث أيضا قوله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع بصير. قال الطبري رحمه الله: لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبين الله وبين الناس. انتهى كلامه، هذا معناها بشكل واضح مختصر. مسألة: هل يجب الحنث والتكفير إذا وجد غيرها خيرا منها؟ يعني هل يجب ذلك وجوبا أم أنه مستحب؟ الجواب فيه تفصيل، ونجده في كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير آية البقرة المذكورة آنفا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال رحمه الله: فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أن يفعلوا خيرا أو يتقوا شرا أو يصلحوا بين الناس. فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، أو على فعل مكروه استحب الحنث، أما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين على الحنث. انتهى كلامه. فهذا كلام واضح، وخلاصته أن حكم الحنث مرتبط بما حلف عليه. ثم بين رحمه الله أن ضابط ذلك هو تقديم المصلحة الأعلى على ما دونها إذا تزاحمت المصالح، وهذا موجود في تفسيره فليراجعه من شاء، وهذه قاعدة في كل شيء عند تزاحم المصالح، فتقدم أعلى المصلحتين إذا تزاحمتا. مسألة أخرى، هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث؟ أي هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث بيمينه؟ الجواب، أجمع العلماء على جواز تقديم الحنث على الكفارة، لا خلاف في أن تقع الكفارة بعد الحنث، لأن هذا هو الأصل، إذا حنثت تكفر عن اليمين، هذا هو الأصل، لا خلاف في هذا، ولكن اختلفوا في تقديم الكفارة، يعني تكفر قبل أن تحنث. على ماذا تكفر؟ بعض أهل العلم منع هذا، والجمهور على الجواز، وهو الصواب والله تعالى أعلم، وهو قول عدد من الصحابة، وقال ابن حزم لا يعرف لهم مخالف. والدليل على الجواز أن الروايات الصحيحة وردت بهذا وبهذا، ولذلك بوب البخاري على حديث الترجمة فقال باب الكفارة قبل الحنث وبعده، وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا فليكفر عن يمينه وليفعل، فقدم الكفار على الحنث. وجاء في حديث عدي بن حاتم مرفوعا فليكفرها وليأتي الذي هو خير، فقدم الكفارة على الحنث. هذه أحاديث صحيحة واضحة. مسألة، ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ أجمع العلماء على أن اليمين التي تجب فيها كفارة هي الحلف بالله على المستقبل إلا ما كان لغوا. أجمعوا أنه لا كفارة في يمين اللغو، وهو اليمين الذي لا يقصده بقلبه. أما إن كانت اليمين على ماض وهو يعلم أنه كاذب فهذه يمين غموس، أي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار إلا أن يتوب. وقال الجمهور ليس فيها كفارة، في اليمين الغموس ليس فيها إلا التوبة، وهو الراجح والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، ما هي خصال الكفارة؟ وهذا يحتاجه الناس كثيرا ويخطئون فيه، فيقدمون الصيام مطلقا، وهذا خطأ مخالف لنص القرآن. فالجواب في خصال الكفارة، تقدم ثلاثة على التخيير، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام، أي المتوسط، ليس المقصود بأوسط الطعام أفضله، بل المقصود المتوسط، لا الأفضل ولا الرديء، المتوسط، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، هذه الثلاث على التخيير، وهي المقدمة على الصيام. فإذا لم يجد واحدة من هذه الثلاث فيصوم 3 أيام. والحكمة من تقديم هذه الثلاثة الصدقة والعتق ظاهرة، وهي مراعاة مصلحة الفقراء والعبيد. ننتقل إلى الحديث 52. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ولفظ البخاري هو: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وذكره البخاري رحمه الله في موضعين من صحيحه: الأول بوب عليه باب النذر في الطاعة، والثاني باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. فهذا الحديث جامع للنذر في جميع الطاعات، وللنذر في جميع المعاصي، ومنها أي من المعاصي التصرف في ملك الغير، فلا يجوز النذر فيما لا يملك. لذلك بوب عليه البخاري بقوله: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. ومن المعصية النذر لغير الله. ويشمل الحديث أيضا نذر المقابلة، ومنها النذر بمحرم، والنذر المطلق، والنذر المعلق. فهذا الحديث جامع لأحكام جميع أنواع النذر عند التأمل، فهو من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم. النذر في اللغة يطلق على معنيين: التخويف والإيجاب. المعنى الأول التخويف، كقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا للتخويف والتحذير. المعنى الثاني الإيجاب، كقوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي أوجبت على نفسي للرحمن صوما. فالنذر هنا إيجاب وإلزام، وهذا المعنى الثاني هو المراد في كتب العقيدة والفقه. وذلك أن تعريف النذر في الشرع هو أن يلزم المكلف نفسه بشيء ليس واجبا في الشرع. هذا تعريفه، أي أن يتعبد إلى الله بعبادة ليست واجبة فعلا أو تركا، أو أن يتعبد لغير الله، وهذا من الشرك الأكبر في النذر. فشمل هذا التعريف نذر الطاعة ونذر المعصية، ما كان لله ولغير الله بفعل شيء أو تركه. وشرحه باختصار: قوله أن يلزم، أي يوجب المكلف أخرج غير المكلف، فلا ينعقد النذر من غير المكلف، والمكلف هو المسلم البالغ العاقل، فلا ينعقد النذر من مجنون أو صغير أو مكره أو ناس. قوله نفسه، فلا ينعقد على غيره. فإذا قلت لك نذر عليك كذا وكذا، هذا النذر لا ينعقد، لا يجوز أن تنذر على غيرك، إنما ينذر الإنسان على نفسه. قوله بشيء، أي بشيء تعبدي، لأنه أوجبه على نفسه تقربا لمعبوده. فيشمل نذر الطاعة ونذر المعصية وما كان لله ولغير الله. لذلك قال بشيء ولم يقل بعبادة، لأنه قد يفهم من العبادة أن النذر خاص لله. النذر يطلق على النذر لله وعلى النذر لغير الله، وإن كان النذر لغير الله لا ينعقد كما سيأتي. قوله ليس واجبا، يعني يلزم نفسه بشيء لم يوجبه الشرع عليه، فيدخل فيه الشيء المحرم والمكروه والمندوب والمباح وما زاد عن الواجب والأمر المبتدع والشرك، كل هذا ليس واجبا ولا يصح منه إلا ما كان طاعة على الراجح. فنذر المعصية لا ينعقد وإن أخذ صورة النذر، وسنأتي إلى دليل ذلك إن شاء الله. فالنذر من الأحكام المهمة جدا، لأن النذر يدخل في باب التوحيد وفي باب الفقه. أما كونه من مسائل التوحيد فإن النذر عبادة إذا كان لله، لقوله تعالى يوفون بالنذر، فأثنى الله عز وجل عليهم فهو عبادة. وكل عبادة يجب إخلاصها لله كما تعلمون. فمن ألزم نفسه بشيء لمخلوق يتقرب به إليه يريد منه جلب نفع أو دفع ضر أو رفعه مما لا يقدر عليه إلا الله، فقد وقع في الشرك الأكبر. وذلك لأن هذا الذي ينذر لغير الله لا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد في المخلوق أحد أمرين: إما أن يعتقد فيه صفات الربوبية الخاصة بالله، فيعتقد فيه القدرة على النفع والضر، وإما أن يعتقد أن هذا المخلوق يشفع له عند الله فيعبده ليشفع له، وكلاهما شرك أكبر كما لا يخفى. ولا نريد أن نفصل في هذه المسائل، لأن هذه المسائل موطنها في كتب العقيدة والتوحيد. ومن صور النذر لغير الله نذكر ثلاث صور: الأولى أن ينذر أن يذبح لمخلوق، سواء كان المخلوق حيا أو ميتا، من الإنس أو من الجن أو من الجماد، يتقرب إليه بنذره يريد منه ما لا يقدر عليه إلا الله، يلتمس منه الشفاء أو الرزق أو المطر أو الذرية أو غير ذلك. والصورة الثانية أن ينذر أن يدفع مالا لمخلوق حي أو ميت، إنس أو جن، يريد منه جلب نفع أو دفع ضر أو رفعه مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا نذر لغير الله. والصورة الثالثة أن ينذر أن يطوف حول قبر أو شجر أو حجر أو أي مخلوق سوى الكعبة، يتقرب بذلك لغير الله لجلب نفع أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا الله، وغير ذلك من الصور. فالخلاصة أن كل نذر لغير الله باطل، وهو شرك أكبر، ولا يحل الوفاء به بالإجماع، وليس فيه كفارة على الراجح. فيجب إخلاص النذر لله وحده، وتفصيل ذلك في كتب العقيدة في كتاب التوحيد خاصة. أما كون النذر يدخل في الفقه، فالنذر له أحكام كثيرة في الفقه، أهمها أن النذر في الفقه خمسة أقسام: الأول نذر الطاعة أو نذر التبرر من البر، وهو الطاعة، البر هو الطاعة، فيقال عن هذا النوع نذر التبرر أو نذر الطاعة. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترجمة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي أن ينذر أن يلتزم بطاعة ليست واجبة أصلا، كأن ينذر أن يصوم الاثنين والخميس بقية حياته فيجب عليه أن يلتزم بذلك، وصار صوم الاثنين والخميس واجبا عليه. ونذر الطاعة له صورتان: مطلق ومعلق. نذر مطلق أي بلا مقابل، والمعلق الذي يعلقه على حصول نعمة أو دفع مكروه مقابل نذره، ويسمى هذا المعلق يسمى نذر المقابلة، كأن يقول: لله علي إن شفاني أن أذبح شاه، فعلق نذره على طلب على مقابلة. وهذا النوع يكره عقده على الراجح، وقيل يحرم عقده، ويجب الوفاء به إن عقده. يكره لأنه يعامل الله عز وجل بالمقايضة والمعاوضة: إن أعطيتني كذا أعبدك بكذا، فهذا لا ينبغي مع الله عز وجل. والذي يهمنا من نذر الطاعة أنه يجب الوفاء به سواء أكان مطلقا أو معلقا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. يجب الوفاء به ولا تجوز فيه الكفارة على الراجح إلا عند العجز عن الوفاء به، فإذا عجز يكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفارة النذر كفارة يمين. هذا هو القول الراجح كما قلنا. وفيه قول آخر قالوا: هو مخير بين الوفاء أو الكفارة مع عدم الوفاء، مع الحنف يعني. والراجح هو القول الأول، يعني هو ملزم بالوفاء بالنذر إذا كان مستطيعا لذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الترجمة: فليطعه. أنت أوجبت على نفسك شيئا يجب أن تلتزم به، قال فليطعه، وهذا أمر. ولم يذكر في الحديث كفارة، لم يذكر في الحديث كفارة، فهذا هو القول الراجح والله أعلم. القسم الثاني: نذر المعصية لا يحل الوفاء به بالإجماع، كأن ينذر أن يشرب الخمر، أو أن يحلق لحيته، أو يقطع يده، أو يطوف حول قبر، إلى غير ذلك. واختلف العلماء هل عليه كفارة؟ الراجح أنه ليس عليه كفارة للأدلة الآتية: الأول حديث الترجمة، فقال: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ولم يذكر كفارة، هذا هو الدليل، لم يذكر كفارة. وزيادة وليكفر عن يمينه ضعيفة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين، قال عليه السلام: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية وائل بن حجر: لا نذر في معصية الله. ووجه الاستدلال به أن نذر المعصية باطل لا ينعقد أصلا، لقوله: لا نذر، وهذا نفي لصحته، هذا حكم وضعي كما هو معلوم من علم الأصول. قوله لا نذر هذا نفي للصحة، ويتضمن معنى النهي، لكن اللفظ نفي للصحة فلا ينعقد أصلا. واستدل القائلون بوجوب الكفارة بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين، ويخصص هذا العموم حديث وائل بن حجر المتقدم، يعني أن نذر المعصية لا يسمى نذرا لأنه لا ينعقد. أما قوله كفارة النذر كفارة يمين فهذا في نذر الطاعة، يحمل على نذر الطاعة. هذا هو الجمع بين الدليلين. القسم الثالث النذر المباح، كما لو نذر ألا يركب دابته أو ألا يلبس ثوبه فهذا لا شيء عليه، يعني لا يجب عليه الوفاء ولا الكفارة على الراجح. إذا نذر في أشياء مباحة لا يجب عليه الوفاء به ولا الكفارة. والدليل حديث أبي إسرائيل عند البخاري أخرجه بسنده عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. والكلام والاستظلال والقعود من المباحات، فلما نذر ألا يفعلها أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعلها ولم يلزمه بكفارة على النذر. وهذا هو الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة، وفي المسألة خلاف، هذا هو الراجح والله أعلم. القسم الرابع نذر اللجاج والغضب، أي نذر المخاصمة والمشاحنة. وتعريفه هو تعليق نذر بشرط يقصد منه المنع أو الحمل عليه. وضابطه هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للامتناع من أمر أو لفعله. فهم هذا الضابط أنفع من فهم التعريف. هذا الضابط يميز لك بين نذر اللجاج من غيره من أنواع النذور. فنذر اللجاج والغضب يمين في صورة النذر، وإنما جعله في صورة النذر حتى يحث نفسه على فعل الشيء أو تركه. مثال ذلك كأن يقول: لله علي أن أصوم شهرين إن كلمتك، ويكون غضبان، يكون في حالة غضب. فهذا حلف ألا يكلم صاحبه، ولكنه أخرج الحلف في صورة النذر، فليس قصده التقرب إلى الله بصوم الشهرين، بل قصده ألا يكلم صاحبه، فحلف على ذلك. أو أن يقول: لله علي أن أتصدق 100 دينار إن دخلت دار فلان، فأراد أن يمنع نفسه في الحقيقة فحلف بهذه الصورة، فليس قصده أن يتصدق 100 دينار، ليس قصده التقرب إلى الله 100 دينار، ولكن قصده أن يمنع نفسه من دخول دار فلان. فهو يمين في صورة نذر، والغالب في نذر اللجاج والغضب أنه يقوله وهو غضبان، لذلك سمي نذر اللجاج والغضب. ما حكم هذا النوع من النذر؟ حكمه أنه بالخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء حنث وكفر كفارة يمين. القسم الخامس والأخير النذر الذي لم يسمى، يعني يقول: لله علي نذر ويسكت ولا يسمي شيئا معينا، فهذا تلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. ومما يتقدم يتبين لنا أنه لا يجوز النذر ولا ينعقد النذر إلا بالشروط الآتية. لا يجوز كحكم تكليفي ولا ينعقد كحكم وضعي إلا بالشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون النذر نذر طاعة، أما نذر المعصية فلا يجوز نذره. وإن نذره فلا ينعقد ولا يصح، وليس فيه كفارة على الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، كما تقدم في حديث وائل بن حجر. وقال: لا وفاء لنذر في معصية الله، كما تقدم في حديث عمران بن حصين. الشرط الثاني أن يكون النذر خالصا لله، لأن النذر لغير الله نذر معصية، بل هو شرك أكبر كما تقدم. والشرط الثالث أن يكون النذر فيما يملكه الإنسان، لا يجوز له التصرف في ملك غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. أما نذر المقابلة فقيل يحرم فلا ينعقد، وقيل يكره، وهذا قول الجمهور وهو الراجح والله تعالى أعلم، وتقدم حكمه. وملخص معنى حديث الترجمة أنه من نذر أن يطيع الله فيجب عليه أن يطيعه، أي يجب أن يبر بنذره ولا تصح فيه الكفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة في الحديث، ولأنه قال إلا إذا عجز عنه، طبيعة الحال إذا عجز يكفر. وأن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، قال: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، أي يحرم عليه نذر المعصية. أجمع العلماء على هذا، على تحريم نذر المعصية، وأجمعوا أنه لا يجوز أن يمضيه، وليس فيه كفارة على الراجح، لأنه لم يذكر كفارة في الحديث، ولأن نذر المعصية لا ينعقد على الراجح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.